السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قوات الأمن العراقية اعتقلت 31 مطلوبا ومشتبها به خلال الساعات 24 الماضية. الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قال إن قوات الأمن أبطلت مفعول عدد من العبوات الناسفة في قاطعي الكرخ والرصافة، وأشار إلى إصابة أربعة من قوات الأمن بجروح خلال العمليات التي نفذتها. من جهته قال الجيش الأمريكي إن ثمانية من أفراد دورية تابعة لمجالس الصحوة قتلوا وجرح ثلاثة منهم أمس عندما كانوا يتعاملون مع قنبلة عثروا عليها في مدينة الشرقاط بمحافظة نينوى. الجيش قال في بيان إن الدورية كانت تنقل القنبلة بعيدا لتفجيرها بشكل مسيطر عليه حين انفجرت فيهم. سلم ستيفان ديماستورا الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، سلم رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قوائم باسم 55 مرشحا لشغل مناصب رؤساء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات بغداد والديالة وكربلاء والبصرة والنجف وواسط. ديماستورا قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المشهداني إن المرشحين اختارتهم هيئة دولية من بين 1102 من المتقدمين لشغل منصب مدراء المكاتب في هذه المحافظات من كلا الجنسين، مؤكدا بأن عملية الترشيح لشغل هذه المناصب تمت وفق المعايير التي تم وضعها، وأضاف
الشعب العراقي له الحق في أن يعرف أن هذه العملية كانت عملية شفافة ومهنية وليست مسيسة، وله الحق أيضا أن يكون هناك موعدا للانتخابات وأن يقوم بإدلاء صوته في الانتخابات إلى من يريد بطريقة شفافة. وهناك شعور قوي بأن هذا العام سيكون عام سيادة الشعب العراقي لكي يقوم بإدلاء صوته لمن يريد. Two elections and express
their vote. عقدت اليوم في القاهرة قمة ضمت الرئيس المصري حسني مبارك وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ناقشت التطورات الفلسطينية. وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت أن القمة الثلاثية بحثت جهود دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأضافت أن مبارك وعباس اجتمعا أولا ثم انضم إليهما العاهل الأردني بعد وصوله إلى القاهرة قادما من بلاده تصبح المحادثات ثلاثية. وقال عباس في مؤتمر صحفي أن هناك حديثا جديا ربما يصل إلى حد الالتزام يؤكد على ضرورة أن تستغل جميع الأطراف المعنية عام 2008 لتصل فيه إلى اتفاق مع إسرائيل حول القضايا النهائية. حث الرئيس الأمريكي جورج بوش الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الناتو على إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان. بوش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك في نبتون مع الرئيس الروماني ترايان باسيكو قال إنه ينبغي على الحلف لا يخسر المعركة مع متمردي حركة طالبان وناشطي القاعدة. بوش أشار إلى أن فرنسا ورومانيا سترسلان مزيدا من القوات داعيا الدول الأخرى إلى أن تمضي قدما بإرسال قوات إضافية، وقال
نتوقع من حلفائنا في حلف شمالي الأطلسي أن يساهموا في تحمل الأعباء الضرورية للنجاح، ولهذا الغرض وكما تعرفون فإنني سبق وأن تعهدت بإرسال قوة إضافية مؤلفة من 3500 جندي من مشات البحرية كي نقدم إشارة واضحة على أننا راغبون في تنفيذ ما علينا.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده سترد بشكل عملي على أي توسع آخر لحلف شمال الأطلسي بتعزيز دفاعاتها وقوتها الاقتصادية، وسيدرس الحلف وضع جورجيا وأوكرانيا على طريق الانضمام إليه في قمة في بوخارست هذا الأسبوع رغم معارضة روسيا. وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء نقلت عن لافروف قوله لمجلس النواب الروسي الدوما أن الرد سيكون على شكل زيادات القدرة الاقتصادية والدفاعية، ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط ديفيد وولش أن القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في دمشق فشلت في معالجة أهم القضايا العربية. وولش قال في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة أن فشل القمة في معالجة بعض القضايا الهامة التي تخص العالم العربي يمكن أن يكون بسبب غياب بعض الزعماء من ذوي الثقل. وأضاف المسؤول الأمريكي أن القمة العربية الأخيرة لا يبدو أنها ساهمت في إيجاد حلول، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى المكان الذي انعقدت فيه في إشارة إلى سوريا. وكانت الولايات المتحدة دعت الدول العربية إلى التروي قبل اتخاذ قرار المشاركة في القمة العربية التي عقدت في دمشق قبل أيام. خطف متعقدان أجنبيان يعملان في مشروع تموله الأمم المتحدة في جنوب الصومال على أيدي مسلحين صوماليين. مكتب الأمم المتحدة في الصومال قال في بيان إن المخطوفين بريطاني وكيني يعملان لحساب شركة في الهند تعاقدت معها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة للقيام بمسح للنهري جوبا وشبيلي، وأشار إلى أنهما اختطفا بين منطقتي ساكو وبوآلي في جوبا الوسطى. وأشار البيان إلى تقارير لشهود في الموقع أفادت بأن أحد الرجلين أصيب في إطلاق للنار وقع عندما خطف الرجلان. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بالاي، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بمعاناة الشباب في تكريت بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمنعهم من الزواج. كما نتابع عرضا للصحافة الكردية والأردنية، ونزور عمان لنحضر حفلة توقيع كتاب جديد لكاتبة عراقية، وفي نهاية الساعة نلتقي بالزميل ناظم ياسين في حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بالرغم من أن أجهزة الحكومة تؤكد باستمرار إرسال تعزيزات غذائية ودوائية إلى المدن التي شهدت أوضاعا أمنية متوترة والتي تعاني من نقص في المواد الغذائية والصحية، إلا أن الكثيرين في المناطق الشعبية في بغداد كمدينة الصدر والشعلة وغيرها اشتكوا من عدم وصول أي مساعدات طيلة تلك الفترة، وطالبوا الحكومة بمساعدتهم بعد هدوء تلك الأوضاع.
البسطاء من المواطنين في العراق هم أكثر الناس تضرراً أثناء الأزمات والنكبات والمواجهات المسلحة، فهؤلاء بالكاد يستطيعون تأمين قوتهم في الأيام العادية، فكيف إذا خرج الوضع عن السيطرة وتفاقمت الأمور بحيث تغلق الأسواق وتشل الحركة كما حدث في الأيام الأخيرة التي شهدت مواجهات مسلحة بلغت ذروتها في مدينة الصدر والشعلة والكاظمية. السيدة أم صادق التي تسكن في مدينة الصدر اجتمعت أمنياتها بإيقاف القصف المستمر على الأحياء وأيضا إيجاد منزل للإيجار وليس للتملك على أن يكون مناسبا مع قدراتها المالية البسيطة.
قصف عليني أي وأنا أرجع قفل القصف وأريد بيت، ما عندي بيت سكن، أنا قاعدة إيجار وبيتي خرابة، مو تقول بيتي كيف ورجي مع وقت حرب لها الجبل.
أكو مساعدات تجيكم منظمة؟
لا ما حد ما يجيني، احنا عندنا مجلس البلد يبني لا يجي مساعدات ولا بيت، صارنا يعني قاعدين 10 أيام ما قاعد لا مساعدات ولا بيت.
زين انت محصفة اليوم مساعدة من منظمة؟
لا أبد، ولا محصفة ولا بيت.
ولم تختلف حال السيدة أم رحمن عن سابقتها.
والله وضعنا موشي والله، اي لا اكل لا شرب لا هاي، والله العظيم دول هم انا راتب ما عطلي وكل شيء ما بلا نفط ولا غاز، والله كله مشترى، والله ابني شهيد انقتل شي حلا لا بتقاعد لا بضمان هنا.
أجهزة الحكومة التي تشير باستمرار إلى إرسال تعزيزات صحية وغذائية إلى المدن التي تشهد أوضاعا شبه متوترة والتي تعاني من نقص في المواد الغذائية والصحية والتي أكثر من يعيش معاناتها الفقراء حتما كما هو الحال مع هؤلاء.
يوم 100 دينار راتبي وعلي كروة 30 إذا ما 70 أبي حدا نعود أحصل لي الكروة عايز تعدوا لي صقر وأنا وياه باريته ما خلي روحي شويش أخاف عليه أجوي عدو ساعة
وهاي الأوضاع من الصيرة متأثر عليكم
شون ما تكر 200 من الجوع وللآجار 100 أطي الله يساعدون يشوفون حظنا شنون وين راح
أرض ناشد الحكومة أول شيء ترى هاي الناس هاي الفقرة اللي طلعت وانتخبت وضحت مثل ما يقول يعني انتظر لها نظرة العطف مثل ما يقول هاي الوضع اللي صار أول وتالي خلنا تلافان خلي ورا ظهرنا هاي اللي صارت الأحداث
زين أنتوا أهم تجيكم منظمات تساعدكم أنتوا يعني كناس بسطة
صراحة أحكيها لا منظمات ولا هاي لأنه بس الله نتمنى بالمستقبل هالسنة الجديدة الله كريم بعد
بعض منظمات المجتمع المدني قد لعبت أكثر من دورها المعتاد حيث مارست دور الوسيط بين الحكومة والتيار الصدري خلال الأحداث الأخيرة وقبل إعلان السيد مقتدى الصدر بيانه وهو ما أشارت له عضو تجمع كلنا العراق الدكتورة سهر عزاوي. هذا التجمع يتكون من مجموعة منظمات وجمعيات تعنى بالمرأة والطفل وحقوق الإنسان. تجمع كلنا العراق قام أيضا بجمع التبرعات المختلفة وحاول إيصالها إلى العوائل للفقيرة في مدينتي الصدر والشعلة إلا أن حظر التجوال حال دون إيصالها وهو ما أشارت إليه العزاوي.
كانت عندنا اتصالات مع منظمات كثيرة جمع التبرعات وكان عندنا اتصال مع جهات كثيرة أخرى من خارج بغداد مثل الأنبار مثل صلاح الدين اللي هم جابوا التبرعات والموصل أيضا جاب التبرعات وبيريدون يوصلوها لمدينة الشعلة لكن ما قدروا يوصلون بسبب حظر التجوال لكن منع التجوال وما نعرف شو وقت ينفتح الحظر وهذه الشغلات هي اللي أربكت شوية العمل. إحنا بكرة أيضا باقين فندق شيراتون باقي إنهم هي إن الغرفة باقين إحنا نتصل بأكثر من جهة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
العين بصيرة والإيد قصيرة شعار أصبح يردده معظم العراقيين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وخاصة الشباب منهم حتى أصبح موضوع الزواج بالنسبة لهم من الأمور المستحيلة بسبب المهور العالية والعرف العشائري الذي أشار إليه العديد من طلبة جامعة صلاح الدين عبر لقاءات أجراها مراسلنا هناك عبد الله أحمد.
كثيرة هي الصعوبات الحياتية التي تواجه الشباب الجامع اليوم في موضوع الزواج لأسباب كثيرة يقف في مقدمتها الحالة المادية والأعراف العشائرية التي ترى بأن ابن العم أولى ببنت عمه ناهيك عن المهور الكبير التي يعجز أغلب الشباب عن تقديمها لمن يحبون فالشاب مؤيد يجد نفسه اليوم فريسة هذه الأمور جميعها.
الظروف يعني خاصة الظروف المادية معظم الأهل ما يدرون أنه الطالب أو الإنسان الجاي يتقدم إلى الخطوبة يعني ما يدرون أنه إنسان عنده يعني من علم أو ثقافة وإنما السبب الأول هو المادة يعني المادة هي الشيء الطاغي على المجتمعنا الآن وليس العلم أو الثقافة أو الطالب إن كان جامعة أو
يعني مثلا هل انت مريت تجربة حب
يعني من قدمت يعني طلبوا يعني مبلغ اجل من يعني حدود امكانيتي يعني وذاك بالمقابل ذاك اللي يتقدم يعني شويه يعني مثل ما يقولون عنده مال ويعني
طلبوا العفو عليه
5 ملايين طبعا ما على غرفه ولا خشاب يعني هم يعني حقيقه يعني سالت عليها هي يعني المال هم كان السبب الاول يعني في فشل هذه الحاله.
وهناك من الشباب الجامعي كعلي من وضع اليوم الحب جانبا وبدأ يفكر بعيدا عن عالم المرأة كونه لا يتمنى أن ينصدم بالواقع.
الحب يعني أسانة بالوقت الحاضر تحول من عاطفة إلى مادة يعني طالب مثلا يقدم إلى طالب يريد مثلا صالحة يعني صدق وروح تسأل يعني تقول له شون ما تسأل عن أخلاقه وعن وضعه تقول تسأل عن حالته المادية ضعيفة تقول له ما يعني ما أخرج ما أريدك يعني
زين مثلا من الناحية العلمية الثقافية للشاب الأخلاقية كما
لا أخلاقية ماكو بس احتمال الناحية العلمية يعني بها مجالان هاي كل تدخل ضمن المصلحة.
بالنسبة لك هل مثلا تقدمت الوحدة وهذه ورفضتك من هاي الناحية؟
لا أنا ما تقدمت بس زملائي تقدموا.
ايش عجب ما تقدمت؟
لأن حالتي مادية ضعيفة يعني ما راح انصدم وهذا تأثر على نفسيتي وأنا كوني طالب علم نفسي.
فيما نرى بعض الشباب الجامعي كحيدر من أثار الخوض في تجارب الحب مع المرأة وابتعد عن الزواج مؤقتا لأنه كما يقال العين بصيرة واليد قصيرة.
والله أستاذ العلاقة صارت يعني علاقة ما توصل للزواج، يعني الزواج زي ما يقول من يعني ما توفر الشروط،
شيء صعب يعني،
شيء صعب يعني ما يقدر الطالب خارج إمكانيته يعني، فبقينا على العلاقات ما وصلنا للزواج حتى يعني علاقات وزواج ما حد الآن، لأن شروط الزواج صارت صعبة، الإمكانية طالب يعني ما يقدر يتأهل، أو تروح مثلا تقدم للطالب أبوها يبني عندك مثلا نسياك 7 ملايين أو يريد بيت لوحدها أو يعني، فماكو أي تساهل يعني بالموضوع.
الأساتذة في جامعة تكريت شخصوا أمورا سلبية باتت ترى في الجامعة يلجأ لها الشاب والشابة، أشار لها الدكتور خليل فائق.
يعني الشباب الخاص اللي هم بالجامعة يعني وضعتهم يرثى له يعني، لأن هذا مو ما لا يسمى حب، يعني هذا الختلات وهذا الزواج، الإنسان اللي هو يقصد بعفة يعني يعرف فلانة من تواتم ويسأل عنه وعن أخلاقه وكذا، والحب الشريف العفيف النظيف يعني الذي يعني لا بيمين ولا يسار، هذا حب شرعي مشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم نرى المتحابين مثل النكاح أقر، يعني هو هذا المهور سر الرسول، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء أيسرهن مؤونة، أو يعني البركة بركتها يعني ما تكون رخيصة أقل، أن حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أناس يعني من نساء المسلمين على خاتم من حديد، قالت بسوله خادم من حديد وزوجهم لا على آيات من القرآن الكريم، حافظ بعض الصور قالوا زوجتك على ما عندك منه، وأخو ناس اللي يريد هو اللي العبرة مو بالمادة، المادة عمرها شاذة العبرة، الله سبحانه وتعالى يغني.
وبالرغم من تأكيد الجهات المسؤولة في موضوع دعمهم للشباب ماديا من أجل تأهيلهم للزواج، لأننا لم نحصل على أي إجابات شافية في هذا الموضوع، تضع النقاط على الحروف كما يقال من حيث المنح المادية وتسهيلات أمور الزواج. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
تمشي وتصيد عيني وحد شيب زجير وين
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في جولة جديدة بين مختلف الصحف الصادرة يوم الأربعاء باللغة الكردية في إقليم كردستان، نبدأ بصحيفة الروجنامة اليومية المستقلة ونقرأ فيها: لمنع ورود المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة، تقرر البدء بنظام جديد بموجبه يمنع استيراد جميع المواد الغذائية عن طريق النقاط الحدودية. زيادة الرواتب للموظفين تحتسب من الأول من كانون الثاني عام 2008. وننتقل إلى صحيفة هاورات المستقلة ونقرأ فيها: بسبب الفساد الداخلي يقفى رئيس الجبهة التركمانية من منصبه، ويشكل مجلس لرئاسة الجبهة لحين عقد المؤتمر الخامس. في تظاهرة أمام برلمان كردستان، طالب عدد من المواطنين الكشف عن مصير ذويهم المفقودين في الحرب الداخلية في كردستان. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ تقريرا حول وجود علاقة جوهرية بين الحزب الذي شكله جوهر هركي المعروف بحزب العدالة والحرية، والذي يعمل سرا مع جناح حزة الدولي في حزب البعث ومع أنصار الإسلام أيضا. ونشرت إحصائية حول وجود 5 ملايين أرملة في العراق. من المقرر أن يمنح إقليم كردستان مبلغ 850 مليون دولار عن الزيادات المتوفرة في إيرادات النفط. أعلن عن عدد من الزمالات من الخارجية الأمريكية إلى طلبة إقليم كردستان. يذكر أن 45 طالبا عراقيا بينهم 10 من كردستان قبلوا في العام الماضي بهذه الزمالات. وفي صحيفة بيجا المستقلة نقرأ تقريرا حول تشكيل لجنة لمتابعة المقترحات المقدمة من قبل الصحفيين إلى برلمان كردستان حول قانون العمل الصحفي في كردستان. ومن ثم نتصفح جريدة كردستان اليومية السياسية الحزبية ونقرأ فيها: الميزانية التكميلية للعراق بلغت أكثر من 5 مليارات دولار، وسوف تعطى منها بنسبة 17% إلى إقليم كردستان. محافظ السليمانية: نطلب من الحكومة العراقية بذل الجهود لإيقاف الخطف الإيراني للمناطق الحدودية. الدكتور رائد فهمي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 يعلن بأن مسألة الاستفتاء يجب أن تطبق، ولكن بعد الانتهاء من عمليات التعويض. اليوم سيفتتح في أربيل المعرض الدولي الثالث للكتاب، والذي يضم ألوف العناوين. وهذا المعرض تقيمه دار المدى التي يرأسها الكاتب والصحفي فخري كريم. انخفاض منسوب الماء في دوكان يهدد الأراضي الزراعية في كركوك بالعطش. غلق 6 مدارس في شرح قنديل بسبب عدم استقرار الوضع واستمرارية القصف على تلك المناطق. وأخيرا وخلال جولتنا نطالع في صحيفة خبات اليومية السياسية الحزبية هذه العناوين: لجنة متابعة المادة 140 من الدستور في برلمان كردستان عقدت اجتماعا لمعرفة الخطوات المتخذة للتطبيق. في قضاء مخمور اعتقلت القوات الأمريكية والقوات العراقية 7 أشخاص من المطلوبين ومن المشتبه بهم بتورطهم في عمليات إرهابية. عقد في أربيل مؤتمر لدراسة الأمراض النسائية والولادة. في الموصل عقد مؤتمر لتوحيد العشائر للمحافظة. في كركوك سلم أحد قيادي أنصار السنة البارزين نفسه إلى السلطات، والمطلوب كان قد نفذ عدة عمليات إجرامية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة فائق رسول سرحان وعرضا للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الغد إن الأمير حسن بن طلال استبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق خلال السنوات المقبلة، قائلا إن القواعد العسكرية الأمريكية ستبقى في هذا البلد، الأمر الذي سيجعل من الولايات المتحدة داخل إطار دول الجوار في المنطقة. وشدد دعم العاهل الأردني على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية حقيقية في العراق لتجاوز الأزمة الحالية، بيد أنه لفت إلى أنه ولغاية الآن لا توجد أطراف مستقلة لديها الرغبة الحقيقية لدفع العملية السياسية أو أطراف ترغب في رعاية المصالحة، معتبرا أن تحقيق المصالحة يستوجب جمع كافة الأطراف وكشف كل الأوراق. ومضت الصحيفة إلى القول إن الأمير حسن ذكر خلال المؤتمر السويدي العربي الذي افتتح في منتدى الفكر العربي إن مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت الأمريكية بيل غيتس تبرع مؤخرا بمبلغ 5 ملايين دولار لإنقاذ المبدعين من الطلبة العراقيين، لكنه لم يدلي بأي تفاصيل عن التبرع. وتنقل صحيفة الدستور عن وزير الدفاع البريطاني ديس براون قوله إن بريطانيا ستؤجل خطط السحب ما يقرب من 1500 جندي من العراق بسبب الاضطرابات في مدينة البصرة. وقال براون إنه في ضوء أحداث الأسبوع الأخير فإن من الحكمة وقف أي عمليات خفض أخرى ريثما ينجلي الوضع الراهن، وأضاف أن بريطانيا تعتزم في هذه المرحلة الاحتفاظ بقواتها عند مستوياتها الحالية أي حوالي 4000 جندي ريثما تعمل مع شركائها في الائتلاف ومع العراقيين لتقييم المتطلبات في المستقبل. وذكر بأن حوالي 4000 جندي بريطاني ينتشرون حاليا في العراق وفي محيط مدينة البصرة. ومن تعليقات الكتاب يقول ناهز حتر في صحيفة العرب اليوم إننا لا نعرف ما إذا كان السوريون قادرين على لعب دور مباشر في تعضيد قوى عراقية مضادة صراحة لإيران، وهل يمكن أن تتحمل العلاقات الثنائية هذا المستوى العالي من الصراع؟ ويرى الكاتب أن البلد المؤهل جديا للقيام بهذا الدور في العراق هو الأردن الذي يمكنه أن يقدم إطارا عربيا معتدلا لقيام عملية سياسية وطنية بديلة في العراق. ويقول حتر أنه يعرف أن الأمريكيين سيعارضون مبادرة كهذه في البداية، لكنهم سرعان ما سيرون في الحراك الأردني الإمكانية الوحيدة لتسوية في العراق تحفظ الحد الأدنى من مصالحهم وتخرج البلد من دائرة النفوذ الإيراني. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
العابرون، العابرون السبيل، محطة في مكان ما على الأرض صغير، شيء من الجنة أو هكذا أراه، لأنني لم أغادر الجحيم إلا مرة. مقاطع من قصيدة بعنوان طريق الرحيل قدمته الكاتبة العراقية ماجدة سلمان محمد في حفل توقيع كتابها الجديد الجامع للشعر والقصة ويحمل عنوان رحيل اليمام. هذا الحفل أقيم في رواق محترفي رمال للفنون في العاصمة الأردنية عمان. مزيد من التفاصيل عن هذا الحفل في تقرير مراسلتنا فأقرس السرحان.
قصائصي مصطلح جديد أضفته الكاتبة العراقية ماجدة سلمان محمد على مؤلفها الجديد الجامع للشعر والقصة. والمؤلف الذي يحمل عنوان رحيل اليمام ظهر إلى الوجود في عمان في أمسية خاصة، حيث وقعت الكاتبة على نسخ مؤلفها وأهدته إلى الحضور دون مقابل.
هي مجموعة أتمنى أن تكون شيء جديد نقدر نقول عليها تجمع بين أدبين بين طياتها اللي هو القصة القصيرة والقصيدة. الفصل الأول من المجموعة هو عبارة عن شعر تفعيلة. قلب المجموعة هو عبارة عن مجموعة من القصائص التي تجمع بين القصيدة الحوارية القصيدة والقصة الحوارية بين طياتها، بحيث أنه لا يمكن اجتزاء أحدهما عن الأخرى، واحدة تكمل الثانية، والقصيدة تمنح نفسا طريا ونديا للقصة القصيرة. والفصل الثالث أو الجزء الثالث هو القصة القصيرة البحتة، وأتمنى أن تكون محاولة جديدة تثري الأدب.
عن ماذا تتحدث المجموعة؟
أو محور المجموعة هو الرحيل، الرحيل عن الوطن، رحيل الحبيبة. الرحيل هو هجرة مؤقتة وكنا نتمنى أنه نرجع للوطن.
طيب ماذا عن المجموعة الأولى؟
المجموعة الأولى كانت تنهدات نخلة والتي تؤرخ لفترة ما قبل وأثناء وبعد الحرب، يمتزج فيها الحب والحرب والغزل، والغزل ببغداد بفصل منفصل يتضمن أكثر من 24 قصيدة، غزل بالحبيب وغزل الحبيب بالحبيبة. رغم كل المعاناة اللي عانوها العراقيين لكن يبقى الحب هو اللي يحرك حياتهم. فكانت عبارة عن تنهدات امرأة عراقية تحمل شموخ النخيل اللي صدرت وتوقعت بنفس تاريخ اليوم من 2007.
طيب ماذا عن مشاريعك الأدبية المقبلة؟
إن شاء الله ستكون هنالك رواية، لا نقول أنه هي رواية ملحمية لكنها تأرخ لما حدث في العراق قبل الحرب وأثناء وبعد الحرب من تغيرات سياسية واجتماعية وفي بنية المجتمع العراقي وما عانى من الشعب العراقي من ارتحال وتهجير، بضمنها الحب والحياة والرغبة بالاستمرار والتواصل والنفس العراقي أنه مستمرين رغم كل شيء، وإن شاء الله ننهض من جديد.
والأمسية التي أقيمت على رواق محترف رمال للفنون شهدت حضورا متميزا من قبل الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي العراقي. وتحدث الناقد والكاتب علي السوداني عن التجربة الجديدة للكاتبة.
في قراءة أولية لمخطوط رحيل اليمام تبدو ماجدة سلمان قد وقعت في فخ وغرام لعبة التحطيم هذه، حتى تقسمت المجموعة وعبر عنوانات ثانوية إلى ثلاث مجموعات مجنسة، هي الشعر الصافي كما رأته وأنجزته، والقصة بتعريف القص الأولي، ثم الاندغام والتداخل بين هذين الجنسين لتنغيل وتفريخ جنس ثالث أسمته قصائصي. وقد جاء هذا المجتزأ محشورا بين قصائدي وقصصي كما تريد هي من إشهارها النسب هذه إلى منسوب لا يخلو من مقامرة.
وقرأت الكاتبة على الحضور نصا شعريا بعنوان طريق الرحيل.
العابرون سبيل محطة في مكان ما على الأرض صغير، شيء من الجنة أو هكذا أراه، لأنني لم أغادر الجحيم إلا مرة وأخفو دون كواديس أول مرة وأراك أول مرة.
ويلاقي المنجز الثقافي العراقي رواجا كبيرا في الأردن، حيث غدت المؤلفات والكتب العراقية تغزو كبريات المكتبات الأردنية وتأخذ مساحة واسعة من واجهتها لجذب القراء. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، بمناسبة يوم جامعة الموصل أقيم احتفال بذكرى تأسيسها 41، وتم تكريم المتميزين من الطلبة الأوائل وبعض الأساتذة، كما شهدت الجامعة افتتاح أقسام علمية جديدة ومعارض ومبيعات لبعض النباتات والشتلات من خلال معرض أقامته كلية الزراعة والغابات. هذه الجامعة وعلى لسان رئيسها الدكتور أبي سعيد الدواتشي عقدت اتفاقيات دولية مع بعض دول الجوار لتدريب عدد من الطلبة والتدريسيين.
كان هذا جانبا من احتفال طلبة جامعة الموصل بذكرى تأسيسها 41. ميكروفون إذاعة العراق الحر حضر الاحتفالية الواسعة والتقى برئيس الجامعة الدكتور أبي سعيد الدياوتشي.
في هذا اليوم يفترض أن نستذكر أولا منجزات جامعة الموصل في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية على نحو واسع، ولكن أيضا في نفس الوقت جامعة الموصل تنظر للمستقبل، عقدت اتفاقيات دولية مع بعض الدول المجاورة في سبيل تدريب أكبر عدد ممكن من الطلبة والتدريسيين. لازلنا نقول أن جامعة الموصل هي بأمس الحاجة إلى الكتب والمعدات والأجهزة المختبرية.
لماذا تطالبون الطلبة وتدريسين ومكتسبي الجامعة في عيد تأسيس الجامعة؟
الذي نأمله من الطلبة أن يكون الأساس في قدومهم إلى الجامعة هو اكتساب العلم والمعرفة حتى يمكن أن يعكس ذلك على المجتمع ككل.
أما عميد كلية الآداب الدكتور محمد باسل العزاوي فقد أضاف:
هذه الجامعة التي تشرف بالانتساب لها العديد من العلماء، في هذه المناسبة أحيي بكل هؤلاء الذين أسهموا بطريقة أو بأخرى في دفعها إلى الأمام، وإلى العاملين في الجامعة ولا زالوا يعملون ويكدحون، أقول لهم إن شاء الله الخير أمامنا والمستقبل لنا.
دكتور، يعني كيف وجدت انتظام الطلبة بالدوام؟
الدوام في جامعة الموصل بقي منتظما برغم كل ما حدث من أمور مؤسفة عطل الدوام بعض الجامعات في أماكن أخرى من القطب، ونوجه كلامنا إلى أبنائنا الطلبة أن يستغلوا كل فرصة فيها انتفاع وفائدة علمية وتربوية وأخلاقية، لأن بقاءهم في الجامعة محدود والفرص قد لا تتكرر لهم.
وبمناسبة يوم جامعة الموصل كرم المتميزون والأوائل من أساتذتها وطلبتها، منهم المتفوق الأول على كلية الطب أنمار فاروق.
الحمد لله بعد مرور 6 سنوات تخرجنا وبنجاح وبتفوق وحصولي على المرتبة الأولى في كلية الطب، والشكر لجهود التدريسين.
ماذا تقول يعني لجامعة الموصل طلبة وتدريسيين؟
الاحتفال ليس فقط لمنتسبي جامعتنا، فخر ليس فقط لمدينتنا، فخر للعراق وفخر لجميع جامعات العالم.
عباس علي طالب آخر قال:
نشوف هالسنة يعني المهرجان أحسن من العام، لأن الوضع الأمني الحمد لله متحسن أحسن من العام. قبل كان طلاب يعني شوية يخافون، ونتمنى إن شاء الله السنة الجاية والسنوات القادمة يكون الاحتفال مع الجامعة أحسن وأحسن إن شاء الله.
يعني خلال السنة الدراسية اللي مرت أكيد واجهتك يعني صعوبات ومتاعب.
طبعا طلاب إحنا عم نجي مواصلات، طريق مسدود، غاز ماكو، كهرباء ماكو، طافي المولدك، فهي كلهم غلبنا عليه إن شاء الله الحمد لله والشكر.
افتتاح أقسام علمية جديدة ومعارض ومبيعات مختلفة شهدتها جامعة الموصل. كلية الزراعة والغابات أقامت معرضا لعرض وبيع النباتات والشتلات الخضراء.
كان الحمد لله الإقبال كلش زين اليوم ورائع. النبات الشليك والنبات عشبي معمر، هذا يعتبر من الفاكهة وعندنا صنفين منه، وهذا يعتبر أول نشاط نقوم به بعد انقطاع دام فترة يعني من الزمن.
أخيرا هذه أبيات شعرية بيوم جامعة الموصل ألقاها طالب من أهالي محافظة ديالى.
يا أم الرماح اليوم جامعتك مو بس جامعة، للعلم وانوارة صارت، للبطولة والعزم ميدان، ولعيون الوطن خرجت خيالة، ويا شهر نيسان يا شهر المجد والخير، يا شهر الربيع الزاهي زهارة، بيك تفتحت زهرة الزهرات، زهرة جامعتنا وفاحة عطارة، 41 شمعة طفينة، عمر الجامعة ما يمكن انكاره، يا عمر مديد وكل عام هي بخير.
22 كلية و25 مركزا بحثيا وأكثر من 30 قسما ووحدة فنية وإدارية هي ما تضمه جامعة الموصل اليوم، وبناؤها يتقدم باطراد. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لإنتاج النفط العراقي والمفاوضات التي تجرى مع شركات عالمية بهدف التوصل إلى اتفاقات لرفع الطاقة الإنتاجية، كما نستمع إلى مقابلة مع رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة سبتي جمعة حسان عن مشاركة العراق في الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي. بلغت صادرات العراق النفطية من ميناء البصرة نحو 1,400,000 برميل يوميا بحسب ما أفاد وكلاء ملاحيون الثلاثاء، ويصدر العراق عبر هذا الميناء نحو 3/4 صادراته النفطية، أي بمعدل نحو 1,500,000 برميل يوميا في المتوسط. لكن هجوما تخريبيا على خط أنابيب في جنوب البلاد الأسبوع الماضي أدى إلى انخفاض الصادرات النفطية بواقع 100,000 برميل، وكان فرع خط أنابيب من حقل بزرقان أصيب بأضرار جسيمة في الهجوم التخريبي الذي وقع يوم الخميس الماضي، وأدى إلى توقف الصادرات من الجنوب للمرة الأولى منذ عام 2004. ومع توقف الاشتباكات الأخيرة التي استمرت نحو أسبوع في البصرة الاثنين، انخفضت أسعار النفط العالمية عن مستوياتها القياسية التي سبقت القتال، ليبلغ سعر الخام الأمريكي في بورصة نيويورك نحو $100.50 للبرميل، وسعر خام برنت في بورصة لندن نحو $100.30 للبرميل الثلاثاء. وفي تحليله لأسباب هذا التراجع قال جيم ريتربوش رئيس شركة ريتربوش أند أسوشيتس الاستشارية إن ما وصفها بعلاوة المخاطرة السياسية انتزعت نوعا ما نظرا لانحسار العمل العسكري في جنوب العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. من جهة أخرى، استبعد مسؤولون في شركات نفطية أن يوقع العراق وخمس شركات نفط كبرى اتفاقات لزيادة الطاقة الإنتاجية من بعض أكبر الحقول في البلاد قبل حزيران المقبل بسبب بطء سير المفاوضات. يذكر أن فريقا تفاوضيا عراقيا اجتمع مع مسؤولين من شركات رويال داتشل وشيفرون وتوتال في وقت سابق من الشهر الحالي في الأردن لمناقشة بعض الاتفاقات، ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون من شركتين عالميتين أخريين هما بي بي وأكسون موبيل مع مسؤولين عراقيين في نيسان المقبل. وأفادت رويترز بأن من المتوقع أن تدفع الحكومة العراقية ما يصل إلى 2.5 مليار دولار للشركات مقابل المساعدة في زيادة الطاقة الإنتاجية لتضيف 500,000 برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي البالغ 2,270,000 برميل يوميا. وأفيد بأن المفاوضات العراقية الرسمية مع الشركات الغربية الكبرى الخمس تتعلق بتطوير الإنتاج في حقول الرميلة وغرب القرنة والزبير وميسان وكركوك. في غضون ذلك قام وفد روسي رفيع المستوى بزيارة إلى العراق للبحث في سبل تعزيز التعاون النفطي بين البلدين وإحياء العقود السابقة التي أبرمت مع شركة لوك أويل الروسية لتطوير حقل غرب القرنة في جنوب البلاد. وفي المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرنكو، نستمع إلى تعليقين، أحدهما للناطق باسم شركة لوك أويل والثاني لمحلل اقتصادي روسي.
زار وفد سياسي وتجاري روسي العراق الأسبوع الماضي. أعضاء الوفد التقوا كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نور المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير النفط حسين الشهرستاني وغيرهم. وكان نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر سلطانوف يترأس الوفد، ورئيس شركة لوك أويل النفطية واحد الكبيروف من بين أعضائه. وتناولت المحادثات شتى أوجه التعاون الثنائي بالتركيز على الاقتصاد. المتحدث باسم شركة لوك أويل أوفرسيز غريغوري فولتشيك قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن الطرفين ناقشا شتى مشاريع النفط والغاز بما فيها غرب القرنة. فيما يخص حقل غرب القرن الاثنين فقد أعرب كلا الطرفين عن التفاؤل بهذا الخصوص وهو تفاؤل حذر، كما تم التوصل إلى اتفاق ينص على أن شركة لوك أويل أوفرسيز وهي شركة فرعية للوك أويل ستشارك في مناقصات جديدة ستعلنها الحكومة العراقية بعد تبني قانون النفط الجديد. المحلل الاقتصادي الروسي المتخصص في مجال النفط والغاز ميخائيل جايكازوف أعرب عن الأمل بأن تكون سياسة العراق تجاه روسيا إيجابية. تبدي روسيا الحذر والتوازن في سياساتها تجاه العراق منذ عام 2003، ويبعث ذلك كله على التفاؤل، بمعنى أن موقف السلطات العراقية من الاقتراحات الروسية حول التعاون يجب أن يكون إيجابيا. يذكر أن الاتحاد السوفيتي السابق قد ساعد كثيرا جدا في إقامة الصناعة النفطية العراقية في عهد الستينات للقرن السابق. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أعلن رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة سبتي جمعة حسان أن المحادثات الاقتصادية التي أجراها مسؤولون عراقيون ومصريون أخيرا تمخضت عن اتفاق ثنائي لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين من المتوقع إقامتها العام المقبل. وأضاف في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أنه تقرر أيضا إقامة معرض صناعي وتجاري عراقي دائم في القاهرة بحلول الخريف المقبل. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب، تحدث رئيس الشركة العامة للمعارض في وزارة التجارة العراقية عن مشاركة القطاعين العام والخاص في الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي، إضافة إلى موضوعات اقتصادية أخرى بينها المجالات المفتوحة أمام المستثمرين في العراق.
على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها العراق في معرض القاهرة الدولي للصناعات، فإنها المرة الأولى التي يشارك فيها بعرض مشترك للقطاعين العام والخاص. أعلن ذلك للتقرير الاقتصادي رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية سبتي جمعة حسان. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى مشاركة مؤسسات تجارية وصناعية مصرية في معرض بغداد الدولي المقرر إقامته شهر نيسان المقبل. المسؤول العراقي دعا أيضا المستثمرين المصريين إلى البدء في الاستثمار بالعراق. وكشف رئيس الشركة العامة العراقية للمعارض عن نبأين مهمين، الأول يتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة مصرية عراقية دائمة، والثاني إقامة معرض عراقي دائم في القاهرة. في البداية يؤكد حسان أن العراق كان حريصا على المشاركة في الدورة 41 للمعرض الصناعي الدولي في القاهرة.
والله الوفد العراقي مسرور جدا في مشاركته في القاهرة الدولي لما لهذا المعرض من أهمية اقتصادية، إضافة إلى أن العراقي يحاول وبشكل كلش كبير يعني للتواجد في كل الساحات العربية وفي كل المعارض العربية لإعادة التواصل الاقتصادي ما بين العراق وأشقائه.
المسؤول العراقي يعتبر أن ما يميز المشاركة العراقية هذا العام مشاركة القطاعين العام والخاص معا.
ما يميز المشاركة العراقية خلال هذه السنة لأول مرة يشارك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، ومرحلة أولية نعزز من تواجد القطاع الخاص العراقي ليأخذ دورة بعملية حتى الاتصالات الاقتصادية المباشرة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري.
ماذا تقدمون في المعرض هذا العام أستاذ سكي؟
المشاركة هذا العام 15 شركة حكومية تابعة لوزارة الصناعة العراقية، إضافة إلى شركة للقطاع المختلط معنية بعملية تصنيع وتسويق التمور، ومثل ما ذكرت يعني أكو 3 شركات للقطاع الخاص العراقي. أحد هذه الشركات صناعية لمبردات الهواء ومكان اللحيم ووائرات اللحيم، إضافة إلى شركة معنية بتصنيع الحلويات اللي هو الحلويات العراقية المميزة اللي مسمات المني والسلوى اللي هي هبة الله إلى أرض الرافدين، وإضافة إلى شركة معنية بتسويق التمور. 3 شركات من القطاع الخاص وشركة من القطاع المختلط، إضافة إلى 15 شركة من القطاع الحكومي.
وكشف رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية عن مباحثات مصرية عراقية أفضت إلى اتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين من المتوقع إقامتها العام المقبل 2009 على أقصى تقدير، كما يكشف عن اتجاه لإقامة معرض صناعي وتجاري عراقي دائم في القاهرة بحلول الخريف المقبل.
خطوات وخطوات مهمة، وإن شاء الله بالإمكان أن تنفذ هذه الحالة في هذا العام أو العام القادم إن شاء الله.
يعني هذه عندهم طيبة خاصة بالنسبة للعراقيين وأيضا للشعب المصري. ما هي الخطوات التي ستتخذ في سبيل إنجاز المنطقة الحرة التجارية بين البلدين؟
المنطقة الحرة يعني تعرف العلاقات الاقتصادية العراقية المصرية من أكثر العلاقات اللي موجودة بين العراق ومصر، فأكو مباحثات حاليا لتوحيد يعني توحيد الجمارك يعني وتوحيد القياسات المواصفات بين السلع وقبول شهادات المنشأ الموحدة وكل حالات يعني الممهدة اللي كانت مثل هذه المناطق.
هل من ذهن طيبة إضافية ننقلها إلى مواطنين في العراق الذين يستمعون إلينا الآن؟
من خلال تواجدنا إن شاء الله، من خلال تواجدنا بالقاهرة نسعى إلى التفاوض لإقامة سوق لبيع منتجات عراقية في القاهرة، يعني إن شاء الله في الشهر التاسع أو بعد الشهر التاسع يعني، ونحاول أن نشرك جميع شركات القطاع الخاص بهذا المهرجان إذا حصل الاتفاق إن شاء الله.
يدعو المسؤول العراقي عبر التقرير الاقتصادي لاستثمار رجال الأعمال المصريين في العراق.
مجالات الاستثمار بالعراق واسعة، وبعد صدور قانون الاستثمار العراقي والمصادقة عليه من قبل البرلمان وتأسيس هيئة الاستثمار، فالعراق يرحب بأي مستثمر وعلى مجال كل المحافظات وفي بغداد، ومجالات الاستثمار واسعة جدا. وأنا من خلالكم يعني أدعو كل المستثمرين العراقيين للتواجد بالساحة حتى يكونوا رواد هذه الخطوة، يعني لأن هناك بعض المناطق حاليا تتوفر بها يعني مجالات الاستثمار بشكل كبير. حالة الأمن مستقرة في 90% من المناطق العراقية، إضافة إلى حاجة هذه المناطق لعمليات استثمارية واستثمارية واسعة.
هل هناك تفاوض مع رجال أعمال المصريين للاستثمار في العراق بالفعل؟
التفاوض يكون مع هيئة الاستثمار العراقية، يعني هيئة الاستثمار العراقية طرحت كثير من المشروعات، يعني أكو جدولة وأكو مسح كامل لمجالات الاستثمار على المستثمرين المصريين، يعني التقدم واستثمار الفرصة، يعني الفرصة مؤاتية حاليا للدخول بهذه العملية.
نعم، الأستاذ ستي جمعة رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية ورئيس الوفد العراقي المشارك في معرض القاهرة الدولي للصناعة، شكرا جزيلا لك ومرحبا بك.
شكرا جزيلا.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.